يقول المؤلف رحمه الله اياه: باب جعل تعليم القران صداقا. عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت: يا رسول الله، اني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقال: يا رسول الله، زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً. قال: ما أجد شيئاً. فقال: التمس ولو خاتماً من حديد. يعني هذا يدل على أن المهر يصح بأقل ما يتمول، وأنه لا حد لأقله. التمس ولو خاتماً من حديد. لكن لو قال: هل يجوز لبس الخاتم من الحديد للرجل أم لا يجوز؟ ورد حديث صح على الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل خاتم من حديد فقال: حلية أهل النار. فهذا يدل على أنه لا يجوز الرجل أن يلبس خاتم الحديد. فهل هذا الحديث فيه دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد؟ قال: التمس ولو خاتما من حديد. ويخاطب رجلا لم يتزوج. إذا خاتم الحديد هذا له، ليس عنده زوجة حتى يقال لعله لزوجته. فهل في الحديث دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد؟ لا، نقول الحديث محتمل ولا يلزم من الاقتناء اللبس. قد يكون عنده ليعطيه أحدا أو يهديه أو كذا، فهو ليس صريحا في اللبس. إذا صح حديث حلية أهل النار فإنه يكون صريحا في التحريم، وهذا ليس بصريح وإن كان صحيح. لكن هذاك في صحة نظر، في صحة نظر، يعني إن صح فهو دليل صريح على تحريم لبس خاتم الحديد على الرجل، لكن ينظر في صحته. الألباني صححه لكن الظاهر حديث في ضعف. التمس ولو خاتما من حديد. ما اعرب خاتم هنا؟ التمس ولو خاتما، من يعرب لنا خاتما؟ شرابها. هذه يقولون هذه خبر كان المحذوفه مع اسمها. تقدير الكلام: التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. إذن فيه حذف هنا، كان واسمها محذوفين. إذن التقدير: التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. هل فيه نظير في القرآن لحذف كان واسمها؟ هل ورد هذا في القرآن؟ أنا أقول نعم، ورد في سورة النساء في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هنا في حذف فآمنوا خيرا لكم. تقدير الآية: فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. هكذا أعربها بعض المفسرين. فيمكن يعني أن تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، لكنه مفهوم من السياق. إذن ولو خاتما هذا للتقليل. ولو كان الملتمس خاتما، يعني ولو كان شيئا زهيدا كالخاتم من حديد. طيب لو قال: ما أقل المهر؟ هل ورد شيء في تقدير أقل المهر؟ نقول هذا في خلاف بين أهل العلم، فيه أقوال، لكن لا يصح من الأحاديث في هذا الشيء. يعني بعضهم قال 10 دراهم وذكروا حديثا لكنه لا يصح. بعضهم قال ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته ربع دينار، لكن كل هذه الأقوال ليس عليها دليل صحيح. فالصحيح أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره، ولكن لا بد أن يكون مما يتمول عادة، يعني الشيء الزهيد الذي لا يتمول لا يصح مهرا. ويذكرون مثالا يقول مثل حبة الشعير أو حبة من شعير أو حبتين أو ثلاث حبات، هذه لا تصلح مهرا لأن هذا لا يتمول عادة، هذا لا قيمة له، لو سقط ما أحد يلتفت إليه. أو تمرة، هذه كلها أشياء لا تتمول عادة، يعني لا تشترى وتباع وكلها قيمة، يعني يطلبها الناس ويشترونها، هذه أمور زهيدة لا تتمول فلا تصح مهرا. إذن أقل المهر نقول ليس فيه تحديد، ولكن لابد أن يكون مما له قيمة ويتعاطاه الناس. قال فالتمس فلم يجد شيئا، يدل على شدة الحاجة للصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها، يعني معناه أنه يحفظ هذه السور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. وفي رواية متفق عليها قد ملكتكها بما معك من القرآن. ما فائدة هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ ذكر الأولى زوجتكها، ثم ذكر الرواية الثانية قد ملكتكها بما معك من القرآن. ما فائدة ذكر هذه الرواية؟ ما فائدتها؟ الفائدة أنه في هذا الحديث دليل على أنه يصح عقد النكاح بأي لفظ يدل على النكاح، وأنه لا يشترط له لفظ معين كلفظ التزويج. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، بعض العلماء قال لابد أن يقول هذا اللفظ ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج، لكن هذا القول غير صحيح. وهذا الحديث فيه روايتان وكلها في الصحيحين، زوجتكها ملكتكها، إذن هذا دليل على أنه يجوز بأي لفظ. بعض الناس إذا قال أراد أن يقول زوجتك وش يقول؟ يقول جوزتك، صح ولا لا؟ الظاهر لغة أهل الشام جواز يسمونه، تقديم وتأخير، ما في مانع. لو قال جوزتك بنتي يصح؟ يصح، ما في مانع لأن المعنى معروف ولو غير في اللفظ. إذن لا مانع أن يعقد بأي لفظ يدل على التزويج، زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، أي لفظ يدل على الإنكاح فإنه يصح به. لكن قد يقول قائل لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد اللفظين ولا لا؟ ما يمكن يقول زوجتك بما معك من القرآن، ملكتك بما معك من القرآن، يعني العقد يكون مرة ولا مرتين؟ مرة واحدة. إذن لا يمكن أن يقول اللفظتين معا، إذن لابد أنه قال واحدا من اللفظين. إذن نقول الذي يصح، قد يقول قال الذي يصح به النكاح والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الاثنين، واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا واحدا. لكن الجواب عن هذا الإراد أن نقول إن العلماء المحدثين رووا الحديث باللفظين، فهذا يدل على أنه لا فرق عندهم بين اللفظتين، أنه لا يجوز رواية الحديث بما يغير المعنى، وهذا أمر معروف في رواية الحديث، يجوز تبديل الألفاظ بشرط أن لا يتغير المعنى. وهؤلاء أئمة وعلماء، فلو كانوا يرون الفرق لما استجازوا أن يربوه بغير اللفظ الذي نقله الصحابي. فبعضهم قال زوجتك وقال ملكتك، هذا معناه أنه رواه بالمعنى. إذن هذا يدل على أنه لا فرق بين هذا اللفظ والآخر، لأن كل منهما يدل على التزويج. طيب في مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام زوجها هذا الشخص، هذا الرجل، وهو ليس وليا لها، يعني ليس أبا لها أو أخا لها بأي وصف، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. أين أقاربها؟ أين محارمها؟ ما قال أين أبوك؟ أين أخوك؟ أين ولي أمرك؟ والناس كانوا يزوجون بناتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة، كل يزوج موليته، فلماذا هنا زوجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا قول أنها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكأنها ملكت النبي عليه الصلاة والسلام أمرها، قالت وهبت لك نفسي، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يملك أمرها، إن شاء تزوجها، يعني إن شاء قبلها وإن شاء زوجها. هذا قول. قول الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه تحمل على أنها مهاجرة وليس لها أهل بالمدينة، والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أيضا السلطان عليه الصلاة والسلام، فإذا يحمل على أنها لا ولي لها حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حالها أنه لا ولي لها، فلذلك زوجها. طيب، قد يقول قائل أين الشهود؟ ما أشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التزويج؟ قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أين الشهود؟ وسبق لنا أن الشهود من شروط صحة النكاح، أن يشهد شاهد عدل. لو قال هذا الحديث ما فيه شهاد، ما قال يشهد يا فلان يشهد يا فلان. نعم، أنه ما يشترط أن يقول اشهدوا، لأنه فيه جمع من الصحابة في ذلك المجلس فهم الشهود، ولا يحتاج أن يقول شهدت أو من يشهد أو أنت يا فلان، تحديد شخص بعينه، الكل حضر وسمع وشهد. إذن الشهادة حصلت في المجلس ولا حاجة من تحديد شخصين بعينهما. طيب، بما معك من القرآن، هل هو يعني لأجل حفظك للقرآن؟ الباء هنا يعني للإكرام. زوجتك بما معك، أي لأجل ما معك من القرآن. هذا قول، لكنه قول ضعيف. والقول الصحيح بما الباء للعوض، بما معك من القرآن، يعني الباء باء العوض، مثل ما قال بعتك هذا بدرهم، الباء للعوض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كما في رواية أبي داود وهي صحيحة، قال فعلمها 20 آية. هذا صريح بأنه زوجه على التعليم وليس لأجل أنه يحفظ شيئا من القرآن، لا، هذا تزويج مقابل التعليم، والتعليم منفعة مباحة فيجوز أن يعاوض عليها. وهذا من الأدلة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن هذه المنفعة لما كانت مباحة ولها قيمة جاز أن يعاوض عليها في النكاح، لأن النكاح لا يحل إلا بمال، كما قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم، فأباح الله النكاح بشرط أن يدفع مالا. إذن هذه المنفعة مال، هذه المنفعة متقومة بمال لها قيمة، تعليم هذا له قيمة، وهذه القيمة يجوز أخذ المال. أخذ المال، المال الذي يأخذ حلال، ولذلك جاز أن يكون مهرا. لو كان حراما أخذ المال على التعليم، لو كان حراما هل يصح أن يكون مهرا؟ لا يصح، لأن هذه ما لها قيمة. يعني لو قلنا يجب على من كان يعرف القرآن أن يعلم مجانا ويحرم عليه أخذ الأجرة، لما كان هناك ما يعاوض به، وهذا واضح. إذن هذه الآن هذه المنفعة صارت هي المهر، فلو كانت حراما لما صحت مهرا. وهذا دليل قوي من أدلة الذين يجيزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والمسألة فيها خلاف مشهور، لكن هذا هو الصحيح. فيها 3 أقوال، بعضهم يقول لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقا، ويستدلون بحديث عبادة رضي الله عنه قال: علمت أناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي أحدهم قوسا، يعني من أجل التعليم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إن أحببت أن تتقلد بها قوسا من نار فاقبلها. هذا قالوا دليل صريح، حديث رواه أبو داود سند صحيح، قالوا هذا دليل صريح على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. كيف الجواب عنه؟ هذا الحديث الآن صحيح ودلالته قوية على التحريم، يعني قال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، إذن معناه أنه ما يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن. لكن علماء جابوا عن هذا الحديث قالوا: أولا أنه نوى تعليمهم احتسابا، يعني لم يقاطعهم على التعليم، يعني ما يعني حددوا أجرا قبل التعليم، هذا واحد، يعني نوى أن يعلمه احتسابا، ولذلك لم يتفقوا على أجرة معينة، فكره له النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيع أجره، أن يرجع في نيته بأخذ هذه الهدية. وثانيا أنهم من الفقراء، الفقراء المعدمين، معروف أن أهل الصفة هم أشد الصحابة فقرا، الذين هاجروا وليس لهم بيوت ولا أموال ولا أهل ولا شيء، نزلوا في المسجد لشدة الفقر. إذن كيف يأخذ من هؤلاء المعدمين؟ أخذ قوسه الذي يقاتل فيها، وجاء ليجاهد في سبيل الله، هاجر للجهاد في سبيل الله، فهذه القوس هو بأمس الحاجة لها في الجهاد في سبيل الله، ولا لم يهدي عليه تمرا أو برا أو شعيرا أو ما شابه ذلك، أهدى قوسه التي هو بأمس الحاجة إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأجل هذه الأمور، لأنه علمهم احتسابا فكره له أن يرجع في نيته. ثانيا أن هؤلاء فقراء ولا ينبغي الأخذ منهم، وثالثا أنه أهداه آلة الجهاد والتي هو بأمس الحاجة إليها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذها. إذن هذا الحديث ليس صريحا في تحريم أخذ الأجرة، هذه قضية ما فيها أجرة، قال لو قال اتفقت معهم على كذا فنهاني النبي عليه الصلاة والسلام كان صريحا، لكن هذا ما في اتفاق، أهداه بعد التعليم فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قبول الهدية وليست أجرة صريحة. وفي قول ثالث، القول الأول أنه يحرم مطلقا، القول الثاني أنه يجوز مطلقا، والقول الثالث التفصيل أنه يجوز مع الحاجة ويحرم مع عدم الحاجة. إذا كان المعلم متفرغا للتعليم وليس له دخل آخر فإنه يجوز أن يأخذ. لماذا؟ لأنه لو ذهب يطلب الرزق لترك التعليم، والناس بأمس الحاجة لمن يعلمهم القرآن. وهذا شك قول لا شك في صحة في جواز أخذ الأجرة في هذه الحالة، هذا لا شك في جوازه، لكن الأقرب أنه يجوز حتى مع الغنى لهذا الحديث، ولحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي رقى سيد القوم وأعطوه قطيعا من الغنم، فقالوا هذا أخذ على الرقية التي انتفع بها السيد قراءة القرآن، وهذا يأخذ على التعليم، كلها منفعة تتعلق بالقرآن، هذه رقية حصل بها الشفاء، وهذا تعليم يحصل به تعلم القرآن. إذن الحديث صريح، رواية أبي داود صريحة بأنه زوجه من أجل أو مقابل أن يعلمها 20 آية، يعني ما كثر عليه، ما قال علمها جزءا كاملا أو سورة البقرة أو ما شابه ذلك، لا، قال علمها 20 آية. الأمر فيه تيسير فيه سهولة لأجل الترغيب في النكاح. طيب، هل يجوز أن يكون المهر تعليم غير القرآن، يعلمها مثلا الفقه أو العقيدة أو أي فن من العلوم الشرعية أو علم غير شرعي، يعلمها الخياطة، يعلمها الكتاب والقراءة، هذه امرأة أمية والزوج متعلم قالوا نزوجك بشرط تعلمها القراءة والكتابة مثلا، أي علم نافع أو صنعة نافعة هل يجوز ولا يقتصر على تعليم القرآن؟ يقول لا بس يجوز، ما في مانع إذا كان هذا العلم مباحا، بشرط أن يكون مباحا وفيه منفعة كالقراءة والكتابة أو يعلمها الفقه أو العقيدة أو يعلمها الخياطة أو ما شابه ذلك من المنافع أو من العلوم النافعة أو الصناعات المباحة النافعة، لأنه لا فرق إذا جاز على تعليم القرآن الذي فيه خلاف، فأخذ الأجرة على تعليم الصناعة هذا جاز من باب أولى، لأنه لا خلاف في جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة والكتابة أو تعليم الخياطة أو تعليم أي حرفة أو صناعة مفيدة ونافعة. طيب في سؤال هنا أن يقال هل يجوز أن يكون التعليم مهرا ابتداء ولا لا يجوز إلا مع عدم وجود المال؟ إنسان عنده مال واتفق على أن يعلمها القرآن أو أي علم نافع، هل يصح مع وجود المال ولا لا يجوز ولا يصح إلا مع عدم المال؟ أي ظاهر يعني الحديث وعموم الأحاديث والآيات أنه لا يصح إلا مع عدم وجود المال، المال هو الأصل وأن التعليم يكون بدلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، والمال إذا أطلق يراد به ما يتمول من نقد أو عرض كالثياب والطعام والدواب وما شابه ذلك، كذلك الحديث مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه كان 500 درهم كما سبق، الصحابة كانوا يتزوجون على 400 درهم كما سبق أيضا، والحديث رواه النسائي حديث صحيح، صحيح الألباني في صحيح سنن النسائي حديث ظهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، رواه النسائي وأحمد هذا أيضا صحيح. فهذا المعروف في الآيات في القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية، والحديث في النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه التعليم إلا بعد أن ردده، قال اذهب التمس شيئا فذهب ثم رجع، قال ما وجدت شيئا، قال التمس ولا خاتم من حديد فذهب مرة ثانية والتمس ثم رجع، قال ولا خاتم من حديد ولا خاتم من حديد، قال ولكن هذا إزاري، قال ما تصنع بإزارك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، يعني لولا هذا لقبل الإزار، فلم ينتقل معه إلى التعليم إلا عند العجز التام بعد الترديد أكثر من مرة، بعد ذلك أجاز له أن يكون المهر التعليم. قالوا في رواية متفق عليها فصعد فيها النظر وصوبه، صعد يعني رفع النظر إلى الرأس والوجه، صوبه أي خفضه، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أعجبته لقبلها لكنها لم تعجبه، فلا حرج على الإنسان إذا خطب امرأة ولم تعجبه أن يعدل عن الخطبة ما يلام، أن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالذي لا تطيب له لا ينبغي له أن يكره نفسه على امرأة لا تطيب له. التمس ولو خاتما يعني ابحث في بيتك يمكن عندك خاتم قد غفلت عنه، أحيانا الإنسان يضع أشياء في البيت وينساها ولا لا، في أمر أن يروح يفتش يمكن يلقى خاتم يلقى قطعة قماش يلقى شيء يعني من الأشياء التي وضعها في زاوية من زاوية البيت ونسيها، من ماله من ماله، هذا يدل أيضا أنه لا ينبغي تحمل الدين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له استدن، يمكن أن يستدين على في ذمته حتى يغنيه الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالدين، هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان يتحمل الدين إلا عند الضرورة، فنقله إلى التعليم، وهذا أولى من تحمل الدين. والله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن من استدان هو قادر على السداد هذا ما في إشكال، بعض الناس يستدين وعنده مرتب يسدد أقساطا شهرية هذا ما في إشكال. أحمد كيف قالوا التمس ولو خادم من حديد مع أنه لا يجوز لبس خاتم من حديد؟ ذكرناها قبل قليل. نقول يعني أنه ما يلزم أن يلبسه، يعني الاقتناء غير اللبس، يمكن أن يقتني شيئا ولا يلزم أن يلبسه، يعني في هذا محتمل، قد يكون عنده خاتم من حديد. طيب ليش اقتنيت هذا الخاتم؟ قال يمكن أعطيه أختي، أهديه على أمي، على قريبتي، أو على الزوجة إذا تزوج. الاقتناء أوسع من اللبس، فيمكن الإنسان يقتني شيئا لا يجوز له لبسه. فإنسان لو عنده ثوب قماش من حرير، يعني جاءه هدية وقبله قماش ما خيط، أهدى عليه شخص قماش من حرير فقبل وضعه في البيت، يحرم ولا ما يحرم؟ ما يحرم حتى يلبسه. يقول ليش تأخذه وحرام؟ قال يا أخي هذا حرير قماش طيب وحلال للنساء، أخذه أهديه على قريبته، أبيعه على امرأة تفصله ثوبا، ما في مانع. القنية الاقتناء أوسع من اللبس، فليس صريح. لو قال هل عليك خاتم من حديد هذا صحيح، يعني هل أنت لابس الآن خاتم من حديد هذا صحيح، لكن كونه يقتني ما يلزم منه اللبس. والله يتوقع صحة الحديث، أنا ما بحثت الحديث، لعل واحد منكم يبحث الحديث. الألباني صححه، لكن أحيانا الألباني يتساهل رحمه الله في التصحيح وخصوصا التحسين يتساهل فيه، فأنا أقول إذا صح هذا صحة وإما معتبرون فإنه يدل على التحريم. قال حلية أهل النار، هذا صريح في التحريم إذا صح الحديث. لعل أحد منكم يبحث الحديث وأقوال أهل العلم، كان فيها أقوال للعلماء المتقدمين. نعم. في المهر، لا، النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذه المرأة أنها راضية وهي تسمع الحوار، واضح جاءت تهب نفسها، ما همها المال، تريد زوجا صالحا ولا تبالي بالمال، لأنها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بدون شيء، فعلم من حالها أنها لا يهمها المال ولذلك وهبت نفسها، والحوار كان أمامها، فلو لم ترضى لتكلمت، قالت لا أنا لا أرضى. والعلماء فصلوا في هذا، قالوا الأب خاصة يجوز أن يزوج ابنته ولو كانت رشيدة بدون مهر المثل إذا رأى المصلحة في ذلك، بشرط المصلحة، هذا للأب خاصة، لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضر الولد أو يحتاج إليه، لأن الوالد الأب هو الذي ينفق على ابنته وهي حمل إلى أن تزوجت، ولو نقص عليها شيء بعد ذلك سينفق عليها. فالأب خاصة يجوز أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة، ولكنه لا يجوز لغيره من الأولياء كالأخ أو العم أو غيره، حتى الجد ليس له أن يزوج موليته إلا بمهر المثل إلا إذا رضيت، بشرط أن تكون رشيدة. أما إذا لم تكن رشيدة فلا عبرة برضاها، الرشيدة هي البالغة العاقلة التي تعرف تصرف في المال، هذه إذا رضيت فالأمر لها، فأما الأب فله خاصة. إذن الخلاصة أنه يجوز جعل المهر إيش؟ منفعة مباحة، ولكنه بعد العجز عن المال، هذا هو ظاهر الحديث، أما مع المال فلا يجوز. وعن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا. رواه سعيد في سننه وهو مرسل. مرسل يعني من قول التابعي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي لم يشهد القضية فهو مرسل. المرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح لأن التابعي لم يحضر، وربما أخذه عن تابعي آخر، وإلا لو قال عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يصح، لأن جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، لكن يخشى أن التابعي أخذه عن تابعي آخر، وربما يكون التابعي الثاني أخذه عن تابعي ثالث، فلا ندري ممن أخذه. وأما مراسيل الصحابة فهذه صحيحة ما في إشكال، وأكثر أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مراسيل، لأنه لم يحضر كثيرا من الوقائع التي يحدث عنها، ولا يقول حدثني أبي بن كعب أو عمر أو كفلان، لا يرفع مباشرة. جابر رضي الله عنه حدث بأحاديث لم يحضرها قطعا، ولم يقل حدثني فلان كحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة قبل البعثة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة معهم في بناء الكعبة قبل البعثة، حدث به جابر رضي الله عنه، وربما يكون جابر لم يولد في ذلك الوقت ولم يذكر من حدثه من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه معروف أن الصحابي لا يحدث إلا عن صحابي، فلا يضر إرسال الصحابي لأنه لا ينقل إلا عن صحابي. وأيضا فيه ضعف، مع أنه مرسل سنده أيضا فيه ضعف، فيه رجال ضعفاء فلا يلتفت إليه، الخصوصية في هذا الحديث لا يلتفت إليها، بل هو عام لذاك الرجل ولكل من كان حاله مثل حاله. باب من تزوج ولم يسم صداقا. عن علقمة رحمه الله قال: أتى عبد الله أو أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، المراد بعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة ابنة واشق بمثل ما قضى، رواه الخمسة، صححه الترمذي. وهذا الحديث صحيح، ومن ضعفه فإنه لم يأتي بحجة يعني مقبولة، فالراجح أن هذا الحديث صحيح ثابت، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة: من عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول فلها المهر كاملا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أخذا بهذا الحديث. ومن العلماء ضعف هذا الحديث وقال: لها نصف المسمى كالطلاق، لأن الزوج لم يدخل بها والمهر يتقرر بالدخول، فإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، إلى أن قال: وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن ضعف هذا الحديث قال: هذا الزوج لم يستمتع بهذه المرأة فكيف يثبت لها المهر؟ يعني أخذه بالتعليل والقياس على الطلاق قبل الدخول، لكن هذا القول مخالف لهذا الحديث الصحيح، وإلا هذا القول يعني له حظ من النظر لولا صحة هذا الحديث. يقول: هذا الرجل عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها حتى مات، يكون لها نصف المهر، لأن المهر مقابل الاستمتاع، وهذا الرجل لم يستمتع بهذه المرأة، مات قبل الدخول فيكون لها نصف المهر. لكن لا، هذا الحديث قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن لها المهر، لها مهر المثل، لأنه لم يفرض يعني لم يحدد قبل العقد. قال زوجي، قال زوجتك بنتي، ولم يقل على الصداق كذا وكذا، يعني الصداق مسكوت عنه. العقد صحيح، وهذا لا خلاف فيه لدلالة القرآن عليه. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والطلاق يدل على ماذا؟ على صحة العقد، لأن الطلاق فرع عن النكاح، فالنكاح إذا لم يصح لا طلاق، يفرق بدون طلاق. فدلت الآية على أن العقد صحيح ولو لم يفرض المهر. فإذا لم يفرض مهرا ثم مات قبل الدخول فلها مهر المثل. ما المراد بمهر المثل؟ لها مثل مهر نسائها. ما المراد بنسائها؟ نقول مثيلاتها، ننظر في أخواتها كم كانت مهورهن، إذا ما ليس لها أخوات كم مهر بنات عمها، بنات خالها، أخوالها، بنات هذا الحي أو هذه القبيلة. وينظر أيضا في صفات هذه المرأة، هل هي بكر أم ثيب، وهكذا في الصفات التي تزيد في المهر أو تقلل منه، لأن مهر البكر في الغالب أكثر من مهر الثيب. كذلك البنت الصغيرة ابنة 18 يرغب الناس فيها أكثر من بنت 28 و30 ولو كانت بكرا. فإذا ينظر في هذه الأمور. طيب إذا اختلف الناس، هذه أخت تزوجت ب40، واحدة تزوجت ب50، وبنت عمة تزوجت ب60، وصار في تفاوت في نسائها، يتفاوت ما بين 40 إلى 60، كيف يجعل؟ نقول الوسط، يؤخذ بالوسط، لا نأخذ الأقل مثلا 40 ولا نلزمه بالأكثر 60، نأخذ بالوسط، مدام في 40 و60 نجعله 50، يؤخذ بالوسط. لكن معروف أنه لا ينظر في من زاد بالمهر على سبيل المباهات، يعني بعض الناس هذه حالات يعني قد تقال، يقال أنها شاذة. شخص مثل المهور من 40 إلى 60، واحد يدفع 200,000 ويعطي قطعة أرض للأب وسيارة للأخ وذهب كثير للأم لأنه من كبار الأغنياء ويريد المباهات، هذا لا عبرة به، لما ينظر في أوساط الناس. إذن هذا الحكم الأول، لها مهر مثلها أو مثل نسائها ولها الميراث. هل في إشكال في الميراث؟ ما في إشكال، لأن هذه امرأة قد عقد عليها وصارت زوجة ومات عنها بعد العقد، هذا ما في إشكال، الميراث ما في إشكال. عليها العدة، هل هي عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ عدة الوفاة، لأنها أيضا زوجة مات بعد العقد فهي زوجة فتعتد ولو لم يدخل بها، لأن العدة ليست لأجل براءة الرحم، ليست عدة الوفاة لا ينظر فيها براءة الرحم فقط، وإلا بالنسبة للطلاق إذا طلق الرجل الزوجة قبل الدخول كم العدة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب ما الفرق؟ هذا شخص طلق قبل الدخول فلا عدة، لو أراد تزوج نفس اليوم لها ذلك، طلقها وبعد الطلاق بدقيقة أو ساعة عقد عليها يصح، ما لها عدة. طيب الوفاة، مات عنها قبل الدخول لا شك في براءة الرحم لأنه لم يدخل بها، ونقول عليها عدة 4 أشهر و10 أيام، أكثر من عدة الطلاق في الغالب، عدة الطلاق 3 قروء، الغالب أنها 3 أشهر، هذه أكثر. نقول عدة الوفاة ليست لأجل براءة الرحم فقط، بل لتعظيم حق الزوج الميت، لأن الحي دافع عن نفسه والميت لا دافع عن نفسه، فصار له حرمة أكثر من حق الحي، فثبتت العدة ولو كان لم يدخل بها. طيب الإحداد هل تحد ولا لا؟ لأنه لم يذكر في الحديث، قالوا عليها العدة. العدة أنها ممنوعة من الزواج حتى تتم المدة 4 أشهر و10 أيام. هل تحد؟ نعم، الإحداد تابع للعدة، الإحداد تابع للعدة. من عليها، من كانت معتدة فإنها تحد، العدة تابع للإحداد. وذاك إذا انتهت العدة ولم تحد، هذه امرأة جاهلة بوجوب الإحداد، فلما مات الزوج لم تحد، أو علمت بعد موته بشهرين، هل يقضى الإحداد ولا ينتهي بنهاية العدة؟ نقول ينتهي بنهاية العدة، يعني علمت بالإحداد بعد موتي بثلاثة أشهر، نقول تحد ما بقي، علمت بعد نهاية العدة فلا إحداد، إن كانت جاهلة فهي معذورة، وإن كانت متعمدة فهي آثمة. والإحداد معروف، ترك الطيب والزينة ونحو ذلك. لا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، لا، الميراث غير المتعة. المتعة غير الميراث، هذا طلقها ما لها ميراث، طلقها وهو حي قبل الدخول وقبل الفرض، ما في إلا المتعة. هذا شخص عقد على امرأة ولم يفرض صداقا ثم طلقها قبل الدخول، ما لها؟ ماذا يعطيها؟ ما في مهر حتى يتنصف، هذه فيها المتعة بنص الآية، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، لكن قال حقا على المحسنين. فالمتعة هنا قال ابن عباس أعلاها خادم وأدناها كسوة، فيجب أن يمتعها بما جرت به العادة. إذن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وافق في قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه هاب هذه المسألة أول ما سئل عنها، هابها وحتى ألح عليه بالسؤال، ثم قال أقضي فيها بكفر جنك، قال أقضي فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. ويعني أراد أن يبين أنه ليس عنده دليل حتى لا يؤخذ عنه مسلما، يعني يمكن اجتهاد آخر غير هذا الاجتهاد، وهذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم. قضى بها لأنه سئل عنها، مسألة وقعت وليس عنده فيها نص، فرأى أنه لابد أن يجتهد، لأن مسألة إذا وقعت لابد، يجب على المجتهدين من العلماء المعاصرين أن يجتهدوا وأن يفتوا في هذه النازلة، ولا يجوز ترك الناس لا يدرون ما حكم الله في هذه الواقعة. فابن مسعود رأى أنه ملزم ولا يسعه ترك الاجتهاد في هذه المسألة فاجتهد. فلما وافق جاء في رواية قال ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا. لا شك فرح من جهتين، من جهة براءة ذمته أن حكم صار صحيح فبرئ ذمته من هذه المسألة، والثاني فرح بتوفيق الله له وتسديده لما يحب الله ويرضاه. وابن مسعود رضي الله عنه كان أشبه الصحابة هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعروف ابن مسعود بعلمه وفقهه وخلقه وأناته وثقل عقله رضي الله عنه. قال عنه عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما، ملئ علما، يعني شاهد له بأنه قد امتلأ علما، وهو أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، وقالها صريحة كما في صحيح مسلم، قال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. قال أبو موسى رضي الله عنه: فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا منهم يرد ذلك أو ينكره. قاله علنا ولم ينكره أحد. لكن لو قال طيب أين ابن عباس؟ البحر حبر الأمة وترجمان القرآن. الجواب أنه كان صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما بين 10 أو 13 سنة، فهو صغير. فلما كبر ابن عباس توفي عبد الله بن مسعود، ولا ابن عباس لا يضاهى، هو البحر وهو حبر الأمة ترجمان القرآن ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه الحكمة. علمه الكتاب أي القرآن. فابن عباس رضي الله عنه لا تجد آية إلا وله فيها كلام، وأكثر الصحابة كلاما في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي. يعني قال في الحاشية: الحطمية التي تحطم السيوف أي تكسرها، وقيل هي العريضة الثقيلة، وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة ابن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. يعني هذا هو الأقرب، يعني كثيرا ما ينسب الشيء إلى صانعه، ينسب إلى الصانع، كما في قول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. قال: نسبة إلى قرية تسمى سحول، وهذا له نظائر كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيها شيئا. هل هذا على سبيل الوجوب، وأنه لا يجوز للزوج أن يدخل بزوجته إلا إذا أعطاها شيئا، يعني إما المهر أو بعضه؟ نقول: لا، ليس على سبيل الوجوب، يصح الدخول ولو لم يعطها شيئا. ما الدليل على ذلك؟ أما العقد فالأمر ظاهر، ذكرنا الآية بقوله تعالى: وإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لكن هذا ما فيه ذكر الدخول، فما الدليل على أنه يجوز أن يدخل الزوج بزوجته ولو لم يعطها شيئا من المهر؟ نقول: الدليل ما سبق في قصة الرجل الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض صداقا ودخل بها، فلما كان في آخر حياته قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة وإني لم أعطها شيئا، فلها حائطي الذي في بني فلان، فباعته 100,000. متى أعطاها الحائط؟ في آخر حياته، لا، عاش معها عمرا لم يعطيها شيئا، أعطاها بعد ذلك في آخر حياته، أعطاها حائطا. والحديث سبق لنا وذكر أنه حديث صحيح. إذن نقول: هذا التقديم من باب الإيناس للزوجة، لا شك أن تقديم شيء من المال يفرح الزوجة ويهيئها لقبول الزوج. وجرت العادة اليوم بالهدايا حتى غير المهر، يعني جرت العادة أن الإنسان إذا دخل بزوجته يهدي عليها هدية طيبة، طقم ذهب وما شابه ذلك، كل على حسب حاله، هذه تورث المحبة والأنس، وإلا فالمهر كافي. لكن هذه زيادة على المهر يسمونها صباح العوام، يعني صبحها بهذه الهدية، وهي هدية طيبة تصل 5,000 أو أكثر، كل على حسب قدرته، لا لكن لابد منها، صارت عرفا عند الناس من أجل الإناس وإدخال السرور على المرأة. وفي رواية أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. يعني هذا المنع ليس على سبيل التحريم، لكنه من باب يعني الإشارة مشهورة والاستحسان، وإلا فليس على سبيل التحريم. قال فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. رواه أبو داود، وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها. نعم صحيح، المرأة إذا أبت أن تسلم نفسها فلها ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال أن تبتغوا بأموالكم، وقال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، يعني ليس فيها منة، فهذا حق للمرأة. إن أبت قالت أنا لا يدخل علي الزوج إلا إذا أعطاني المهر، لها ذلك، وإن رضيت فلا بأس يجوز، حتى لو أسقطته بعد ذلك فلا حرج، أو بعضه. قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريعا. طيب قد يقال كيف أعطاها الدرع؟ يعني فاطمة رضي الله عنها ليست تقاتل ولا تستفيد من الدرع لأنها ليست من أهل القتال. الجواب عبد العزيز تبيعه، لأنه مال، درع ثمين وله مال قيمة كبيرة، يعني ذكروا أنه يساوي 400 درهم. فنقول ليس بشرط أن تلبسه، إنما لها أن تبيعه أو تعيد لعلي بعد ذلك، يعطيها مالا كان يشتريه منها إذا كان له رغبة فيه. فالمهم أنه مال يباع ويشترى. نعم ليش؟ عارفين جزاك الله خير، عارفين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني هذا حديث فيه ضعف. قال أبو داود وخيثمة أي الراوي عن عائشة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.